بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في القرآن وعن دور الحب في حياة الإنسان. في الدرسين الماضيين بينا محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان من حيث هو جنس قبل عهد التكليف، ثم تحدثنا عن المحبة الأخرى العارضة التي بدأت وأصبحت ثمرة لعهد التكليف. وألخص ما ذكرناه في هذين الدرسين. أما الحب الأول الذي أكرم الله عز وجل به الإنسان قبل عهد التكليف، فقلنا إنه يتمثل في مظاهر الإكرام المتعددة التي توجهت من الله إلى جنس الإنسان، جنس الإنسان المتمثل في أبينا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. مظاهر التكريم هذه منها قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، إلى آخر الآية. من مظاهر التكريم أن الله عز وجل نسب الروح التي تخفق بين جوانحنا والتي تسري في أجسامنا، نسبها إلى ذاته العلية. قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وهي نسبة تكريم كما قلنا. من مظاهر التكريم أن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم، أي بالسجود لهذا المخلوق، سجود تكريم طبعا، ليس سجود تعظيم ولا عبادة. من مظاهر هذا التكريم أن الله سخر لهذا الإنسان معظم المكونات التي من حوله، أي جعلها بمثابة الخدم له ولمصالحه. قلنا إن دلت مظاهر هذا التكريم على شيء فإنما تدل على حب الباري عز وجل لهذا المخلوق كالجنس قبل عهد التكليف، يعني قبل أن ينزل سيدنا آدم إلى الأرض ويخاطبه الله عز وجل بالتكاليف التي خاطبه بها. ثم قلنا هنالك حب آخر، لكنه حب كسبي، يكتسبه من يتعرض له، يكتسبه من يدفع الثمن. هذا الحب جاء بعد عهد التكليف. نعم، بين الله سبحانه وتعالى لنا أن الإنسان الذي تلقى من الله عز وجل التعاليم والوصايا عن طريق الرسل والأنبياء فعزم على أن يلتزم بها وسلك مسلك ذلك، نعم، وثابر على هذا واستقر واستمر إلى أن ارتحل عن هذه الدنيا، فإن الله عز وجل يكرمه بحب آخر غير الحب الأصلي، غير الحب الذي كان سابقا ومتقدما على عهد التكليف. نعم، وكل الآيات التي يتحدث الله فيها عن حبه للإنسان مثل قوله: يحبهم ويحبونه، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كل ذلك حديث عن أي الحبين؟ عن الحب الثاني الكسبي. ذكرنا ذلك وأوضحنا أمورا تتعلق بهذا الموضوع. الآن نتحدث عما يقوله لنا الله عز وجل في محكم تبيانه في القرآن عن حب الإنسان لله. ولسوف نجد هنا أيضا أيها الإخوة حبين ينبئنا الله عز وجل عنهما من الإنسان لله عز وجل. أولهما حب أيضا سابق على عهد التكليف، ولسوف نشرحه ونبينه في درسنا هذا. نعم. والآخر حب يعبر عنه الإنسان بسيره قدما إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، بتنفيذه لأوامر الله سبحانه وتعالى. وأيضا سنتحدث عن هذا حديثا مستفيضا إن شاء الله عز وجل. طيب، قد يقول قائل: أين هو بيان الله عز وجل المنبئ عن حب الإنسان لله سبحانه وتعالى في الأزل قبل عهد التكليف، بل قبل وجود سيدنا آدم؟ نعم، من أين عرفنا هذا وأين هو النص على ذلك؟ نعم، البيان الإلهي حدثنا عن دلائل حب الإنسان لله، عن مصدر حب الإنسان لله عز وجل. نعم، وذلك في قول الله عز وجل في أواخر سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآية الثانية. ما معنى هذا الكلام الرباني الدقيق والعجيب؟ يقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وإذ هذه ظرفية، معناها إما أن يكون معناها واذكر، نعم، يا محمد لأمتك ولأصحابك اذكر لهم إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فكلمة إذ متعلقة بي اذكر، اذكر لمن؟ لأصحابك ولأمتك، طبعا سيبلغهم هذا الذي تقول. أو كلمة إذ متعلقة بتذكر، تذكر إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وكلا الكلمتين أذكر وتذكر يؤديان إلى معنى واحد. ما الذي ينبغي أن نذكره؟ ربنا يقول يعني ما هو الشيء الذي ينبغي أن نذكره أو أن نتذكره؟ إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. أخذ ربك من بني آدم، نحن بنو آدم إلى أن تقوم الساعة يشملهم جميعا، وسيدنا آدم واحد منهم. من ظهورهم، من ظهور بدل من كلمة بني آدم. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم يعني ذريتهم. طيب، هذه الذرية لم تكن موجودة بعد. نعم، و بنو آدم أيضا لم يكونوا موجودين بعد. الباري عز وجل يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم الآتين يعني إلى يوم القيامة. طيب، غير موجودين بعد. من ظهورهم ذريتهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ذرية، إذا أردنا أن نفهم معنى الذرية يعني الأشخاص، هكذا كذلك ما كانوا موجودين. طيب، إذن من هم الذين أشهدهم الله على ذاته العلية؟ ومن هم الذين يعنيهم بقوله ذريتهم؟ لاحظوا بيان الباري عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ذرية غير موجودين وبنو آدم غير موجودين، لا المأخوذ ولا المأخوذ منه، كلاهما غير موجودين. فمن هم الذين سمعوا كلام الله؟ ومن هم الذين استشهدهم ربنا عز وجل فشهدوا؟ هنا الجواب هي الأرواح التي كانت موجودة. نحن لم نكن موجودين لكن أرواحنا كانت موجودة. ذرية بني آدم آنذاك ما كانت موجودة، لكن الأرواح التي شاء الله عز وجل في علمه الأزلي القديم أن ينشرها ويبثها في هؤلاء الأشخاص الذين سيتكاثرون وسيتناسلون من هذا المخلوق من سيدنا آدم وزوجه حواء. نعم، الأرواح موجودة، فكلمة ذريتهم كناية عن الأرواح، كناية عن الأرواح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي الأرواح المهيئة لأن تكون داخل هذه الذرية منتثرة ومنتشرة في داخل أجسام هذه الذرية. والعبرة بالأرواح، ليست العبرة بهذا القفص الجسدي، والأرواح موجودة. الأرواح شيء نسبه الله عز وجل إلى ذاته العلي، موصولة بذاته العلي، لكن هذه الروح المنسوبة إلى ذاته العلي تتسامى فوق الاتصال والانفصال وفوق التجزؤ وفوق كل هذا، غير وارد. فما ينبغي أن نتخيل من هذا الكلام أن أرواحنا انفصلت والعياذ بالله من ذات الله، هذا لا يتأتى. وما ينبغي أن نتصور أيضا أن أرواحنا مجزأة فهي يعني جزئيات يتكون منها كلي والعياذ بالله، كما يقول بعض الذين تاهوا فدخلوا فيما يسمى بوحدة الوجود. نعم، لكن الباري نسب هذه الروح إلى ذاته العلية، وهي نسبة تكريم وتبجيل. ولو أن أردنا أن نفهم ما هي هذه الروح لجاء الجواب عن ذلك كما تقرؤون في كتاب الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد كانت ولا تزال جهود علماء العالم كلهم مصدقة شاءوا أم أبوا لبيان الله عز وجل. فالعلماء كانوا ولا يزالون يبحثون عن أصل الحياة في كيان الإنسان. الحياة معروف نحس بها، نشعر بها، وهي نقيض الموت الإحساس وما إلى ذلك، لكن ما مصدر الحياة؟ من أين انبثقت الحياة؟ وما الذي يجري حتى تتحول الحياة إلى موت؟ نعم، قد لا يكون هنالك مرض نهائيا، ومع ذلك تتحول الحياة في كيان صاحبها في لحظة واحدة إلى موت. ما هو؟ إلى الآن العلماء لم يصلوا إلى شيء في هذا نهائيا. الحياة كأثر للروح معروفة، إحساس نشعر به ولها ظواهر أيضا، وهذه الظواهر ربما تعود إلى بعض العناصر، عناصر الحياة الهيدروجين والأكسجين وعناصر كثيرة، لكن كلها مظاهر وعناصر للحياة، لكن مصدر الحياة ما هو لا يعلمه أحد. وهذا مصداق قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن عرفنا أيها الإخوة أن مولانا جل جلاله أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي الأرواح التي ستتوازعها الأجساد عندما يخلقها الله عز وجل، خاطبها قبل أن توجد هذه الأجساد وقبل أن تسري هذه الأرواح كل روح في جسده الذي هيئ له. قبل ذلك ربنا عز وجل في العهد القديم خاطب هذه الأرواح: ألست بربكم؟ هذا الخطاب حقيقة أم مجاز؟ أجمع العلماء أن هذا الخطاب خطاب حقيقي، خاطب الله عز وجل الأرواح عندما كانت مجتمعة لم تتوازعها الأجساد بعد، خاطبها فسمعت خطابه وقال لها هذا الكلام الحلو، هذا السؤال الحلو: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. كان الجواب هكذا: بلى. فلك أن تتصور مدى طرب هذه الأرواح من هذا الخطاب الذي توجه من مولانا الأجل الأوحد خالق الكون قيوم السماوات والأرض، عندما توجه هذا الخطاب إلى هذه الأرواح كم انتعشت وكم انتشت وكم طربت لهذا الكلام: ألست بربكم؟ هي جملة لكننا لا نعلم هذه الجملة عندما خوطبت بها الأرواح من قبل الله كم كان اتساع هذه الجملة وكم كان طول الكلام أيضا، لكن المهم أن الباري عز وجل نقل لنا المعنى الذي يمثله خطاب الله لهذه الأرواح. لكن هذا الخطاب هل كان هكذا بهذه العبارة فقط أم بكلام أطول؟ نعم، ربما كان كما قال البعض بشيء بكلام بخطاب أطول: ألست بربكم؟ ألا تعلمون أني الخالق، أنا الإله الأوحد، أنا المعبود الأوحد الذي لا شريك له، ألا تعلمون هذا؟ ألست بربكم؟ قالوا: من الذي قال؟ الأرواح: بل شهدنا أنك أنت مولانا وأنت ربنا. فروح كل واحد منا شهدت أن الله عز وجل هو مولاها، وأنه أن هذه الروح تذكر وتؤنث الروح، عبد مخلوق لله سبحانه وتعالى، سواء كان صاحب هذا الروح ملحدا فاسقا فاجرا أيا كان، روحه في العهد القديم شهدت بأن الله سبحانه وتعالى حق، وبأن هذا الإنسان عبد لله سبحانه وتعالى. فهذه الشهادة موجودة والأرواح كلها سواء في هذه الشهادة. قالوا: بلى شهدنا. ثم ماذا قال الله عز وجل؟ أن تقولوا، يعني إياكم أن تقولوا، أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، تقول والله من مذكرين، نعم، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. طيب، هذا الخطاب الذي وجهه الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان وهذا الجواب الذي تلقاه الباري عز وجل من الإنسان، أي من أرواح الإنسان: بلى شهدنا. على ما يدل هذا الجواب؟ ألا يدل على أن هذه الأرواح طربت أيما طرب وانتشت؟ نعم، وداخلها سرور ما بعده سرور من الخطاب الذي تلقته من مولاها وخالقها سبحانه وتعالى، شيء طبيعي. إذن هذا هو ما تدل عليه مخاطبة الله عز وجل للأرواح، دليل على أن الأرواح الإنسانية كلها تتعشق مولاها وخالقها، تحبه، نعم، وأن نشوة هذا الخطاب ظلت ولا تزال ولسوف تبقى سارية في كياناتها جميعا إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم، هذه حقيقة. طيب، إذن هذا هو الدليل الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل على محبة الإنسان لله. لكن أي محبة يعني؟ محبة الأرواح الإنسانية قبل أن تنسكب في هذه الأجساد. نعم، هذا ما نعنيه بالحب. الآن الحب التالي الذي سنتحدث عنه، حب الإنسان لله الثاني الذي ينبعث من السلوك وينبعث من الاستجابة الفعلية لأوامر الله سبحانه وتعالى، شيء آخر سنتكلم عنه. هنالك أيها الإخوة من استشكل أكثر من مرة وسألني بعضهم، قال: طيب، هذا الذي يقوله القرآن نحن نحاول جاهدين أن نتذكره فلا نتذكر، يعني الواحد منا يستنهض ذاكرته خياله، نعم، لكي يتذكر هذا الخطاب، كما يحاول أن يتذكر أي شيء مر به في عهد من العهود. ربما قيل لك عن مجلس كان في عهد من العهود إذ كنت أنت صغيرا، تحاول فتتذكر، نعم، تتذكر حديثا جرى من فلان لك، من والدك، من والدتك، إلى مجلس، إلى آخره. لكن ها أنا الآن أحاول أن أتذكر هذا الخطاب الذي ينبئنا عنه بيان الله عز وجل، أستنهض خيالي لا أتذكر، أستنهض ذاكرتي لا أتذكر، أحاول أن أستنهض سمعي، هل سمعت هذا الكلام؟ ألست بربكم؟ لا أتذكر. هذا من أغرب ما يستشكله بعض العقلاء. نعم، يكفي أن يكون عاقلا لكي نقول إنه هذا الاستشكال ليس في مكانه. يحاول أن يستعيد، أن يسأل ذاكرته التي في المخ، يحاول أن يسأل المخيلة التي في رأسه، يحاول أن يسأل الطبل الصماخية، يحاول أن يسأل ذبذبات الأصوات التي سرت ثم وصلت إلى أذنه، فلا يتذكر شيئا. كأن الخطاب كان موجها إلى هذه الأجساد. خطاب الله عز وجل للروح قبل أن تتناثر وتنتشر في هذه الأجساد كان خطابا مباشرا لها، لا عن طريق طبل صماخي، ولا عن طريق مذكرة في الرأس، ولا عن طريق مخيلة، ولا عن طريق خزانة الخيال. الجسد كله ما كان موجود، الأجهزة كلها ما كانت موجودة، وإنما توجه الخطاب من الله عز وجل لهذه الأرواح مباشرة كما هي. واضح؟ فهذا هو الجواب عن هذا السؤال. لكن الإشكال لم ينتهي بعد. بعضهم يقول: طيب، إذا كانت الأرواح سمعت خطاب الله عز وجل وانتعشت وطربت، نعم، وطاف بها الشجو، نعم، والنشوة، فلماذا لا تحدثنا أرواحنا وهي موجودة بين جوانحنا؟ لماذا لا تحدثنا أرواحنا عن هذا الخطاب؟ لماذا لا تذكرنا بها؟ الروح عم تتذكر، مو نسياني. طيب، ما دامت عم تتذكر وهي موجودة بين جوانحنا، لماذا لا تنبئنا بأن خطابا من الله عز وجل توجه إليها في العهد القديم كي نعلم؟ أم هل نسيت هذه الأرواح، أرواحنا، ذلك الخطاب القديم؟ هذا أيضا من الأسئلة التي توجه. نعم، الجواب عن هذا السؤال: إن روحك تحدثك، ومن الذي قال إن روحك لا تحدثك؟ تحدثك عن مشاعرها التي انتابتها ولا تزال تنتابها من لذة ذلك الخطاب. ألا تشعر أيها الإنسان أيا كنت بالحنين بين الحين والآخر إلى مجهول؟ ألا تشعر بين الحين والآخر بالرغبة في أن تتذلل لكائن ما لكنك تبحث عنه فلا تعثر على هذا الكائن الذي يطيب لك أن تتذلل له؟ يكذب من يقول أنا لا أشعر بهذا، كل منا يشعر بذلك. ألا تشعر بمعنى من معاني الاشتياق والبحث عن شيء كأنك افتقدته وكنت في يوم ما تأنس تستأنس به؟ هذه المشاعر موجودة ودائما روحك تحدثك عنها، إذا روحك تحدثك نعم عنها، لكن هنالك ما يحجبك عن سر هذا الحنين. يعني الإنسان عندما يسمع من ينشد أبياتا تعبر عن رغبة التذلل، وربما كان الحديث عن لا عن الله عز وجل، يعني مثلا ذاك الذي يقول لي لذة في ذلتي وخضوعي وأحب بين يديك سفك دموعي، أنت تسمع هذا الكلام كشعر ما في بنفسك تعلق لا بإنسان ولا بإنساني ولا لك عشان ولا لك شيء، لكن لما تسمع لي لذة في ذلتي وخضوعي وأحب بين يديك، هيك عم يراها يديك سفك دموعي، ما الذي ينتابك؟ ألا ينتابك شعور نشو أنه فعلا تشعر بلذة للتذلل لكائن ما هو أهل لأن تتذلل له لكنك تبحث عنه فلا ترى؟ أصلا هو هذا اللي عم يحكي هذا الكلام ويعبر عن هذا المعنى. نعم، وكم وكم في الشعراء من يعبرون بقصائدهم عن الحنين وعن الشوق وعن تذلل بدون ما يكون في إنسان أو إنسان معين في ذهنه. في لنا صديق نعم يكتب الشعر وله نعم شعره دائما تعبير عن الحنين، تعبير عن الشوق، تعبير عن رغبة التذلل. قلت له قل لي من هو هذا الإنسان أو من هي هذه الإنسان التي في ذهنك وتشكو حنينك إليها؟ قال والله ما في، ما في واحد. لكن شو؟ قال أنا هكذا أشعر. نعم أنا عندما أنفث هذه المشاعر بقصيدة أشعر بالارتياح، أنا في حنين إلى المجهول. هذا هو التعبير الدقيق عن خطاب الروح للإنسان. طيب الواقع هذا الكلام لم نشبعه ولم نبينه بيانا دقيقا بعد. تعالوا أوضع لكم تفصيل هذا الموضوع. ما نسميه الطرب الروحي الذي يشعر به كل إنسان، كل إنسان عندما يسمع أصوات شجية، نعم مكسوة بألحان وأنغام شجية، واضح كيف؟ ما الذي ينتاب الإنسان؟ ينتاب الإنسان شعور اسمه الطرب، شعور اسمه النشوة، شعور اسمه التلذذ، هذا الشعور نسميه طرب. طبعا إياكم أن تفهموا أنني أتحدث عن ذلك الشيء الإيقاعي الذي لا علاقة له بالطرب والذي يستثير الغرائز الحيوانية والذي منيت به المجتمعات الإنسانية ومسخت مشاعر الإنسان. نعم هذه الأغاني التي تسمى الشبابية ولا ما أدري، نعم في الواقع هذا وبال على الحضارة الإنسانية، وهذا نذير مسخ لإنسانية الإنسان. معاذ الله، معاذ الله، أنا أتحدث عن شيء آخر، أتحدث عن أصوات شجية كسيت ألحانا شجية أيضا، تشعر بحنين بنشوة بلذة عندما تسمعها. ما السر؟ السر هو التالي، هنالك في أعماق كيانك مشاعر مشاعر عميقة تحتضنها الروح. اللغة تعجز عن التعبير عنها، معروفة، لأن اللغة في الواقع ضيقة أيها الإخوة، ومشاعر الإنسان أوسع بكثير من متن اللغة. هنالك مشاعر موجودة في داخل عمق الروح الإنسانية لا يجد صاحبها لغة يستطيع أن يعبر عنها. من أهم هذه المشاعر ما أحدثكم عنه، حنين الروح إلى تلك الساعة التي سمعت نجوى الله عز وجل لها وخطابه له. هذا الشوق ينتابها، هذا الحنين لا يزال ينتابها، هذه اللذة لا تزال تعيشها وتجترها. طيب بس كيف تعبر الروح عن هذه المشاعر؟ اللغة لا تستطيع، اللغة عاجزة جدا جدا، معروف هذا شيء، العلماء فقه اللغة ذكروا ذلك. لا، نحن الروائح العطرة، في عشرات لم أقل مئات الروائح الزكية، ما اسمها في اللغة؟ اسم واحد، رائحة زكية، بس تقدر تجيب اسم ثاني؟ رائحة الفل هيك تسميها اسم لحاله، رائحة الزنبق اسم لحاله، ما بتستطيع، رائحة زكية، أليس كذلك؟ نعم. طيب، لذة طعام معين، لذة فاكهة أخرى، لذات كثيرة وأنواعها متعددة جدا جدا، هل تستطيع أن تعبر عن شعورك بلذة انتابتك عندما أكلت التفاح، ثم تعبر بتعبير ثاني عن اللذة التي شعرت بها عندما أكلت رماني، ثم تعبر أيضا بتعبير لغوي عن اللذة التي شعرت بها عندما أكلت بطيخة؟ هل تستطيع؟ ما في، بس تقول لذيذ، والله شيء لذيذ ولذيذ وبس، أليس كذلك؟ إذن اللغة ضيقة ومشاعر الإنسان أوسع بكثير من اللغة، فمن أين يحدث الضرب؟ عندما تشعر الروح أن هذا الصوت الشجي مكسوا بهذه الأنغام يعبر عن الشعور الذي في داخلها، ها؟ الروح تقول لك ها، هذا هو الشعور اللي عم ينتابني، اللغة ما كانت تقدر تعبر عنه، نعم هذا الحنين، هذا الشجو، هذا الصوت هو الذي يعبره، فيكون هنالك تفاعل بين شعور الروح وبين هذه الأصوات. الواقع أن حنين الروح ليس إلا لجميل واحد، وليس إلا لمحسن واحد، وليس إلا لعظيم واحد، وإلا لخطاب واحد خوطبت به هذه الروح فانتابها من ذلك شجو لا نهاية له. عندما تسمع أنت ما يطربك وتشعر بهذه النشوة، نعم، فاعلم أن روحك انتعشت لأنها وجدت ما يعبر عن شجوها وحنينها. نعم، هذا الحنين الذي تشعر به الروح ليس في الواقع إلى صورة من الصور، ولا إلى شكل من الأشكال المخلوقات أبدا، ولا إلى ذكرى انتابتك وتذكرت بها يوم من الأيام، مجلس من المجالس يخيل إليك ذلك، هي في الواقع حنين انتابك، واهتاج هذا الحنين بسبب هذا الصوت المطرب، هو حنين إلى ذلك العهد القديم، حنين إلى ذلك الخطاب الذي توجه من الله إلى هذه الأرواح. الواقع أن في الناس من قد يقول، وقد قيل لهذا، كلامك سليم، تفسيرك للطرب صحيح، وهو أن الطرب عبارة عن لغة فوق اللغة التي يملكها اللسان، لغة الآهة، لغة اللحن، لغة النغمة التي تعبر عن المشاعر، كلامك سليم، لكننا لا نؤيد ما تقول أنه حنين إلى العهد القديم. بيكون الواحد عشان حابب له شي وحدة، حابب شي صورة، حابب شي كذا، متذكر ماضي بهالكلام اللي سمعه، عم يعود إلى ذكرياته. الشجو من هنا ينبعث يا أخي، ليش أنت عم تقول أنه إلى العهد القديم؟ قيل لي هذا الكلام، ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ نقول كلامك صحيح في الظاهر، فعلا الظاهر أن حنين الروح إلى صور معينة، إلى أشكال معينة، إلى أشخاص معينة، نعم نتيجة حب، نتيجة كذا، لكن هذا هو الظاهر، والحقيقة ليست كذلك. كيف ليست كذلك؟ لاحظوا أيها الإخوة، كلام ذكره علماؤنا ودققوا فيه، منهم الإمام الغزالي، ومنهم أبو علي بن سينا، ومنهم كثير من الفلاسفة الإسلاميين مثل الإمام الرازي، كثيرون. الروح عندما تطرب تهتاج داخل كياناتها مشاعر لذة الخطاب الذي كان من الله لها في العهد القديم، فهذا الطرب يستثير حنينها إلى ذلك العهد القديم ويعبر عن شعورها، والروح تريد أن تنقل لك مشاعرها هذه، وتريد أن تحدثك عن الجهة التي تحن إليها، تريد أن تحدثك عن المعنى القديم الذي تحن إليه. لكن ما الذي يحدث؟ تأتي غرائز الإنسان، شهواته، رعوناته، هي موجودة، وهذه الغرائز متجهة إلى حب الصور، إلى حب الشهوات، إلى حب الأشكال، إلى حب النساء، إلى آخر ما هنالك. هذه الغرائز تصادر مشاعر الروح لحسابها، تصادر مشاعر الروح لحسابها. الروح شعورها مو لهالصور، حنينها ليس لهذه الصور أبدا. اللذة التي تشعر بها عندما تطرب ليست لصور وأشكال، وإنما هو كما قلت لكم لذلك العهد القديم الذي سمعت فيه خطاب الله، فاستقر هذا الخطاب لذة ونشوة دون أن تنساها، وهي تشترها إلى قيام الساعة. طيب، لكن لما الروح بتعبر عن شعورها ويتعالى هذا الشعور من عمق الروح إلى دماغك لكي تعلم من أين جاء هذا الشعور وإلى أين يتجه، ما الذي يحصل؟ الغرائز موجودة بين جوانحنا ولا لا؟ الرغبات الشهوانية موجودة ولا لا؟ طيب، الرعونات موجودة ولا لا؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، موجودة، بس هي شي تاني، مو الروح. غريزة الحيوانية اللي ربي لحكمة بثها بين جوانحك، ابتلاك بها، تجي هالغريزة بتصادر هذه المشاعر لحسابها، بتكون الغريزة متعلقة بصورة من الصور، شكل من الأشكال، فتاة، توحي إليك غريزتك أنه هذا الحنين لهذه الصورة، الذي هذه النشوة لهذا الحب، حب كائن بشري، حب لشخص، حب لصورة من الصور، لشكل من الأشكال، في حين أن الأمر ليس كذلك. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها ونعلمها جميعا. نعم، أظن العبارة واضحة في هذا الذي أقول. لا، أبو علي بن سينا أفاض في هذا الموضوع كواحد من هؤلاء العلماء، وصاغ قصيدة في الواقع أجاد فيها وسرت بين الناس جميعا، مضمونها حديث عن هذه الروح، كيف أنها محبوسة في هذا الجسد، وكيف أنها تتشوق إلى العالم الذي أهبطت منه وإلى ذلك العهد القديم، وكيف أنها تنتظر ساعة الخلاص من داخل هذا القفص الجسدي، وكيف أن لذتها وطربها لهذا. نعم، ماذا يقول؟ يقول هبطت إليك من المحل الأرفع، من هي الروح؟ ورقاء ذات تعزز وتمنع، أم يشبهها بورقاء طير يعني، محجوبة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقعي، محجوبة لأنه ملك شايفة، في نفس الوقت مو مخبأي وأنت ملك شايفة. نعم، وصلت على كره إليك، وربما كرهت فراقك، وهي ذات تفجع، أنفت وما ألفت، فلما واصلت ألفت مجاورة الخراب البلقعي، ولربما ذكرت عهودا بالحما بمدامع تهمي، ولما تقلعي من هي؟ الروح، لا تنسى. نعم، تبكي وقد ذكرت عهودا بالحما بمدامع تهمي ولما تقلعي. نعم، حتى إذا حان الرجوع إلى الحما ودنا الرجوع إلى الفضاء الأوسع، أخذت تغرد فوق ذروة شاهق، والعلم يرفع كل من لم يرفع، قد كان أهبطها الإله لحكمة خفيت عن الذهن الزكي الألمعي. هذه حقيقة. نعم، أنت كثيرا من الأحيان تجلس مجلسا خاصا خاليا بنفسك، ليس من حولك لا ما يطربك ولا ما يشجيك ولا ما يحزنك، فجأة تجد شعورا من اللذة قد انتابك، وسرورا وشيئا يتراقص بين جوانحك، ولا تعلم مأتاه ولا تعلم سببه. هل هو حال غريزي؟ لا، هي حالة الروح. كثيرا ما تخرج من غرفة النوم صباحا إلى الشرفة القريبة من غرفة نومك، شرفتك نعم مطلة على أفق واسع، على فضاء واسع، بماذا تشعر عندما تخرج إلى هذه الشرفة وتطل إلى هذا الفضاء الواسع؟ تشعر بانتعاش، تشعر بلذة، تشعر بشيء حبيس في كيانك عندما أطل من خلال عينيك على هذا الفضاء الواسع، رقص طربا. من هو الذي يطرب؟ روحك. الروح ألفت هذه الآفاق الواسعة، لا تعلم هذا الاحتباس، فأنت عندما تطل بها من خلال عينيك على آفاق واسعة ترقص الفرحة في داخلها، اعلم هذه الحقيقة. طيب، فإذا رأيت أن الطرب الذي يشجيك وتتأمل في مأتى، يخيل إليك أن السبب فتاة، حب لصورة، حب لشكل، ذكريات في يوم من الأيام مرت بك إلى آخره، فاعلم الشيء الذي قلته الآن، تأكد مما أقوله لك. ما هو؟ أن الغرائز الحيوانية تصادر هذا الحنين الذي يتعالى من داخل كيان الروح إلى الملأ الأعلى، تصادره لحسابها، فأنت تخطئ عندما تظن أن طربك لأمر دنيوي تفسره الغريزي إياك. طيب، كيف السبيل؟ نقطة أخرى، كيف السبيل إلى أن أستبين صوت الروح يا أخي وأتخلص من ضجيج الغرائز التي تحجبني عن صوت الروح؟ يعني أنا أريد أن أعلم كيف أتعامل مع الروح بعيدا عن غرائزي. سبيل ذلك التربية، وسبيل ذلك بالتعبير القرآني التزكية، التزكية. إذا سرت في طريق تزكيتك لنفسك عبر الطرق التي بينها لك بيان الله وأوضحها لك كلام الله عز وجل، ودمت على هذا والتزمت ذلك، نعم، فإنك ستجد أخيرا أن روحك اتصلت بك وتخلصت من هذا الحجاب الذي كان يحجبك عنها وهو حجاب الغرائز الشهوات الأهواء. كيف؟ شو اللي بيصير؟ هذه التزكية التي يأمرنا بها بيان الله عز وجل ويضعنا أمام السبل إليها يفجر مشاعر حبك لله عز وجل، يزيد الفطرة الإنسانية الموجودة، فطرة الحب لله، فطرة الشعور بعبودية الإنسان لله، يزيد هذه الفطرة قوة، يزيد من مشاعر حبك لله عز وجل قوة. فإذا تنامت مشاعر الحب لله عز وجل نتيجة لهذه التزكية التي نتحدث عنها تضمر فاعلية الغرائز. الغرائز تضمر، سلطانها يضعف، ومن ثم تقوى الروح، فأنت عندئذ تدرك صوت الروح وتدرك إلى من تحب، تعلم هذا. ورحم الله ذاك الذي يقول: كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت، مذ رأتك العين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك، يا ديني ودنيائي. طيب هذا وعد عم يكخصته، كان بأول الأمر يظن أنه حنينه للشهوات، طربه للأهواء، محبته للصور والأشكال وما إلى ذلك، هذا معنى كانت لنفسي أهواء مفرقة. لكن التزكية شو سويت فيه؟ فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي، عين البصيرة طبعا وليست عين البصر. التزكية تعمل عمل كبير، تنقل الإنسان 180 درجة. التزكية اللي ربنا عز وجل يحدثنا عنها: فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي، ساعتها بقى اتحررت أنا من الغرائز، ما عاد انخدع فيها، ما عاد تقدر صادر مشاعر الروح، أخرت، صار طريق الروح رأسا لعندي لدماغي، بعرف لمين عم تحن. نعم. فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى صرت مولاي، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك، يا ديني ودنياي. وأنا أقول لكم: كم في الناس من سلكوا هذا المسلك، يعني كانوا يسمعون نجوى الروح وحنينها، طب ما كانت تترجم إلا كما تترجمها الغرائز، إنه روحه والله بتحب الأشكال، بتحب الصور، عشان فتيات، إلى 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 آخره. نعم، لكن دخلوا في مسلك التزكي، وحديث التزكية في الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عنه، حديث طويل، وساروا في هذا الطريق أشواطا، ثم تحولوا إلى الحب الحقيقي، انتقلوا من الحب المجازي إلى الحب الحقيقي. نعم، الحب فطرة عند الإنسان، ما في واحد إلا مفطور على الحب، لأنه مصدر الروح وحقيقة لمين؟ لله عز وجل. نعم، لكن عندما لا تكون هنالك تزكية والغرائز هايجة ومايجة والرعونات والشهوات والأهواء، ما عاد تحس، بتحس بما تقوله لك الغرائز. نعم، هذا ما يحدث. لكن عندما تسير أشواطا في طريقتك للتزكية كما سنتحدث فيما بعد إن شاء الله، ينتقل الإنسان من الحب المجازي، حب الصور والأشكال، إلى حب الله. عندئذ تعلم أن الجميل واحد لا ثاني له، هو خالق الجمال، فقلبك دائما متجه إليه، وأن المحسن واحد لا يوجد غيره أبدا، وهو هذا الإله المحسن الذي يكرمك بالإحسان. كنت بالأول محجوب عن المحسن بالمحسنين التانين، يعني بالبرد بالبسطات اللي بيجيبوا لك. نعم، الإحسان من عند الله عز وجل. وتعلم أن العظيم في الكون كله عظيم واحد لا ثانية له بشكل من الأشكال. نعم، هذا هو الجواب. نحن نقلنا مناقشة كما هي، فلنعلم أيها الإخوة إذن أن خطاب الله عز وجل للإنسان في العهد القديم، وهو المقصود بالذريات هذه الروح التي تناثرت فيما بعد في هذه الذريات إلى يوم القيامة، هي مبعث حب الإنسان لله. في حب كامن حتى في فطرة الملحد لله عز وجل موجود. أحدهم قال لي من أسبوع، غير ملتزم لا بالدين ولا بشيء، لكن سمع كلام بمناسبة، سمع كلاما من قبيل هذا الذي نقوله، قال لي أنا أشعر أن في كياني جذوة منطفئة، يعني غير، لكنني أحس أن بين جوانحي جذوة موجودة، لكنني أشعر الآن أنها اشتعلت وأن هذه الجذوة اتقدت. من أقل من أسبوع هذا الكلام. كلنا ذاك الرجل، هل جذوة بحاجة أنه نحن نشعلها؟ وهي موجودة بس بحاجة، مثل النار تحت الرماد هذا كذا، فنحن بحاجة أنه نفعل هذه النار. أسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من القوالين، أسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزينك. يا ربي لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا. يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام. يا ربي لك الحمد على نعمة الإيمان بذاتك العلية. يا ربي لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب على دراسة كتابك، على أسباب التقرب منك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أنت المحسن الأوحد. يا ربي أنت المحسن الأوحد. يا ربي أنت ربنا القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا لطف منك، والمحسن أنت، أنت المحسن في إحساني إليك، أنت المحسن في إحساننا إليك. لو لم توفقنا للإحسان لما وفقنا لذلك، فسبحانك يا من هو المحسن الأوحد، سبحانك يا من هو المتفضل الأوحد، سبحانك يا من هو اللطيف الأوحد. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. إلهي بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، ونحن لا نملك قرب إليك إلا ذل عبوديتنا لك وإيماننا بأنك ربنا وخالقنا، وأنك قيوم السماوات والأرض، وأنك الإله الذي لا شريك له. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بأنك الأول فليس قبلك شيء، وبأنك الآخر فليس بعدك شيء، وبأنك الظاهر فليس فوقك شيء، وبأنك الباطن فليس دونك شيء، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا يا رب العالمين. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب اكلأ هذه البلدة المباركة بعين عنايتك وبأتم رعايتك، طهرها يا مولانا من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها، طهرها من كل من يريد سوءا بدينك وبشريعتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرى الساعة مكاننا، يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، أعط كل واحد منا سؤله بما يرضيك. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. إلهي لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك. إلهي املأ أفئدتنا حبا لك، املأ أفئدتنا شوقا إليك، املأ أفئدتنا حنينا إلى لقياك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. حررنا من غرائزنا، حررنا من شهواتنا وأهوائنا يا أكرم الأكرمين، يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى، يا ذا الجلال والإكرام. ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. وإذا حانت ساعة رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام، وأكرمنا آنذاك بالبشارة، ببشارة أنك تحب لقاءنا، وعندئذ ستملأ الفرحة قلوبنا لأننا نحب أيضا لقاءك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين اجعلنا من أوليائك الذين تبشرهم بالحسنى في حياتهم الدنيا وفي العقبى يا رب العالمين. ما أقرب ذلك إن أكرمتنا بذلك، ما أقرب هذا كله يا ذا الجلال والإكرام إن تفضلت علينا وصفحت عنا صفحك الجميل. يا رب العالمين اصفح عنا صفحك الجميل، يا رب العالمين أكرمنا ولا تهنا، يا رب العالمين خذ بنواصي قادة المسلمين في سائر بلاد المسلمين إلى ما يرضيك. يا رب اصرف قادة المسلمين عما لا يرضيك، اصرفنا جميعا عما لا يرضيك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.